أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث المتقدم، نرجع قليلا إلى الوراء فيما يرتبط برواية بريد بن معاوية العجلي التي ذكرنا سابقا أن جملة من العلماء مع وصفهم لرواية حمران بالصحة لم يصفوا عليكم السلام هذه الرواية بذلك، وجملة أخرى وصفوها بذلك، وأشرت أن ما يمكن أن يقع فيه الكلام هو الحارث بن محمد بن النعمان صاحبي أو صاحب الطاق. في الواقع هنا حصل خلط لابد من تصحيحه، فإن قوله في الرواية صاحب الطاق لا يرجع إلى الحارث، الحارث ليس هو صاحب الطاق، بل الذي هو صاحب الطاق هو الأب، أعني محمد بن النعمان المكنى بأبي جعفر الأحول. فالأب لا إشكال في وثاقته وفي كونه من الأجلاء، وهو الذي قلنا له حالات مع أبي حنيفة وغيره، لكن الوارد في الرواية ليس هو الأب وإنما الابن. فالابن هو الحارث بن محمد. وطبعا لفت نظري إلى هذه المسألة السيد جزاه الله خير، فالوارد في الرواية هو الابن للأب، لكن على الرغم من ذلك وقع الكلام في صحة هذه الرواية وعدم صحتها. سيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا لجماعة منهم الشهيد الثاني رحمة الله عليه، هذا الحارث له رواية مشهورة ومهمة في كتاب الصوم في الكفارات من الصوم. الشهيد الثاني في المسالك يرد الاستدلال بهذه الرواية معللا لها بضعف السند لوجود الحارث بن محمد وهو مجهول، وهكذا الحال في مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي يرد الرواية معللا لها بجهالة الرجل وهو مجهول غير مذكور في الخلاصة، ورجال ابن داود ورجال النجاشي وفهرست الشيخ على ما رأيته، وإن قال في المنتهى بالصحة فيرده بالجهالة. خب، هناك جماعة تبعهم على ذلك السيد الخوئي، هناك جماعة وصفوا الرواية بالصحة، كالمجلس الأب في روضة المتقين في شرح الفقيه، يصف هذه الرواية بأنها قوي كالصحيح. وهو نفسه في كتابه القيم لوامع صاحب قراني بالفارسية أيضا يصر على أن هذه الرواية صحيحة السند. منشأ الخلاف في الحارث بن محمد بن نعمان بن النعمان يرحمكم الله، أن هذا الرجل لم يوثق صراحة في كتب الرجال. ينبغي أن نلتفت إلى أن الجهالة تطلق على معنيين: جهالة تنشأ من عدم، عليكم السلام، ترجمة للرجل لم يذكر في كتب الرجال فيكون مجهولا، لأن أصلا الرجل هذا لا نعرفه فضلا عن كونه ثقة أو غير ثقة، لم يترجم في كتب الرجال. وهناك جهالة تنشأ من عدم التنصيص على الوثاقة أو الضعف مع ذكره وترجمته في كتب الرجال. الحارث بن محمد بن النعمان ليس من القسم الأول، وإن كانت عبارة المقدس الأردبيلي توهم أنه كذلك، أنه قال لا، لم يذكر في الخلاصة ولا في النجاشي ولا في فهرست الشيخ الطوسي كما رأيت. ظاهر العبارة أنه لا وجود له، مع أن الرجل ترجم في جميع هذه الكتب. لكن قوله كما رأيت يشعر أنه لم يذكر، يعني لم يذكر بتوفيق، وليس المقصود عدم الذكر مطلقا، وإلا الرجل له ترجمة في النجاشي وفي الفهرست وفي الخلاصة. فإذا هذا الرجل شخصية معروفة ترجم في كتب الرجال. الذين قالوا بوثاقته اختلفت مبانيهم في التوثيق، فجملة منهم وثقوا لكون الرجل من أصحاب الأصول وصاحب أصل كما نص على ذلك النجاشي والشيخ، وهؤلاء مبناهم أن صاحب الأصل إذا كان معروفا ولم يوفق فعدم ذكر التوثيق في حقه لا يضر، يكفي أنه صاحب أصل. هذا مبنى. جماعة وفقوه لرواية ابن محبوب عنه، فإن ابن محبوب من أصحاب الإجماع، هذا وجه آخر لتوثيق الرجل. جماعة آخرون وفقوه لكونه إماميا مذكورا عند النجاشي والشيخ، اعتمادا منهم على اعتقاد بأن النجاشي يرى وثاقة الإمام الذي يترجمه. لكن هذه الوجوه لا نوافق عليها، فإننا لا نؤمن بكون النص الذي ذكره الكشي رحمة الله عليه في 18 رجلا يدل على وثاقة من يروون عنه. هذا بحث يسمى بأصحاب الإجماع، لا نؤمن بهذه القضية، والتفصيل في محله. أما أن الإمام الذي يذكره الشيخ والنجاشي فيكون ثقة وإن لم يصرح بذلك، فهذا أيضا مبني على أصالة العدالة، وهي لا نؤمن بها في مثل هذه الموارد. نعم، يبقى شيء باعتقادي يمكن الاعتماد عليه، لكن بعد الالتفات إلى خصوصية فيما يسمى عندنا بالكتب الرجالية. الكتب الرجالية أو المندرجة تحت عنوان الكتب الرجالية الواصلة إلينا أكثرها وعمدتها ليس كتبا رجالية، فإن كتاب النجاشي فهرست وليس كتاب رجال، وفهرست الشيخ الطوسي فهرست وليس كتاب رجال. ومن الواضح أن الديدن في الفهرست ليس على بيان تقييم الواقعين في أسانيد الروايات، الغرض الأصلي ليس هذا في كتاب الفهرست، وإنما الغرض الأصلي من كتاب الفهرست ما هو؟ بيان المصنفين، خصوصا أن النجاشي يصرح في المقدمة بعلة تصنيفه لهذا الكتاب بأنه عيب علينا أنه لا مصنف لكم، فجاء بهذا الكتاب ليبين أنه عندنا مصنفات، هذه مصنفاتنا وهؤلاء هم أرباب المصنفات. ولأجل ذلك عندما يذكر النجاشي ابن عقدة في كتابه يعتذر، ليش ذكرت ابن عقدة وابن عقدة زيدي وأنت تريد أن تذكر أسماء من الذين صنفوا من الإمامية؟ فيعتذر عن ذلك بلأنه كان كثير الحشر والنشر مع علمائنا، فلأجل ذلك ذكرته. فإذن عمدة الكتب التي تصنف تحت الكتب الرجالية هي ليست كتب رجال. فعدم توصيف الرجل فيها بالوثاقة لعدم كون المقصود الأصلي من الكتاب هو ذلك، هذه خصوصية ينبغي أن نلتفت إليها. وعليه فالحارث بن محمد بن النعمان شخصية معروفة من أرباب الأصول وإمامي وابن شخصية تعتبر من الأجلاء، وله روايات متعددة. إذا أضفنا إلى ذلك أن الذين رووا عنه من الأجلاء كابن محبوب وابن أبي عمير والحسين والحسن بن سعيد الأهوازيين، هؤلاء الذين رووا عن الحارث، وإذا نظرنا إلى مضامين رواياته نجد أنها موردا لعناية الفقهاء، والمشهور أفتى بمضمونها. فإذا رجل له أصل، شخصية معروفة وله روايات، والأجلاء نقلوا رواياته وتلقوا أخباره بالقبول عند المشهور أفتوا بمضمونها، ولا يوجد أي خلل، فقط لم يذكر بتوثيق أو مدح في كتب ليست معدة للتوثيق والمدح. هذا أنا باعتقادي يجعلنا نطمئن بأن الرجل ليس فيه مشكلة، إذ لو كان فيه مشكلة لكان نقاد الأخبار قبل الشيخ والنجاشي لزم عليهم أن ينبهوا على وجود مشكلة فيه حتى لا تغتر. مرة والله واحد أصلا لا كتاب له ولا مصنف ولا أصل، وإذا عنده رواية في 20,000 حديث، فإذا هذا بمشكلة ولم ينص لا يلزم تغرير بالقبيح لعدم معروفية هذا الشخص، أصلا لم يلتفتوا إليه، ما عنده إلا فد رواية واحد. ومرة لا، شخصية عنده كتاب وهناك أجلاء يروون عنه ونقاد الأخبار لم ينصوا على شيء في حقه، ويأتي أرباب المصنفات التي تسمى رجالية ولا يذكروا عيبا في حقه، حينئذ نطمئن بأن هذا الرجل شخصية لا يتوقف توثيقها على توثيق خاص. فهذه الرواية أؤيد المجلس الأول في كونها قوية كالصحيح، فإذا يمكن الاعتماد عليها. هذا ما يرتبط بالاستدراك. ولذا الوحيد البهبهاني من الأشخاص في تعليقته من الأشخاص الذين أصروا على توثيق هذا الرجل، طبعا ذكر بعض الوجوه التي لا يمكن الاعتماد عليها، لكن بمجموع ما ذكرته يؤدي ذلك إلى الاطمئنان بالرجل، كما ينص الوحيد البهبهاني أن روايات هذا الرجل تلقت بين الأصحاب وأرباب الفتوى الأوائل بالقبول، بل نجد أن روايات هذا الشخص مرجحة على روايات غيره من الثقات، كما في رواية باب الصوم الذي ردها الشهيد الثاني. نتكلم عند القدماء، رجحوا رواية الحارث على رواية غيره من الثقات، كالرواية الواردة في قضاء في كفارة قضاء شهر رمضان المشهور، مع وجود رواية صحيحة مخالفة لهذه الرواية رجحوا هذه الرواية على تلك الرواية. هذا كله يجعلنا نطمئن بوثاقة هذا الرجل. لذا تشوف النجاشي حارث بن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول مولى بجيلة روى عن أبي عبد الله عليه السلام كتابه يرويه عدة من أصحابنا، منهم الحسن بن محبوب. يعني لم يقتصر على فقط الحسن بن محبوب يروي، عدة من أصحابنا يروون كتاب هذا الرجل، ثم يذكر سنده إلى كتاب هذا الرجل. المهم نرجع إلى بحثنا الذي كنا فيه، كنا نتكلم عن ماذا؟ عن وجوب الدية، واتضح لدينا أنه يوجد نظريتان، نظرية ابن الجنيد أن الدية مختصة بما لو طلقها، ونظرية المشهور أن الدية ثابتة مطلقا أبقاها أم طلقها. وذكرنا جملة من الوجوه التي ذكرها العلماء للتوفيق بين الأخبار ولإبداء الموقف في هذه الأخبار المتعارضة، ووصلنا إلى كلام صاحب الجواهر الذي قيد صحيحة حمران وصحيحة بريد بأن الدية تسقط للمصالحة عليها في مقابل أن يبقيها عنده، مش هذا كان رأي صاحب الجواهر؟ والذي وصفه السيد الحكيم بأنه اجتهاد في مقابل النص، وكنا بصدد تحقيق هذا المطلب. ما توصلنا إليه أن ما يوافق الصناعة بدوا وما اختاره ابن الجنيد، لأن النسبة بين الصحيحتين وصحيحة الحلبي هي نسبة الخاص إلى العام، مقتضى الصناعة الالتزام بالتخصيص والتقييد. لكن هذا لا يعمل به إلا إذا فقد المانع، فلو وجد مانع ولم نعمل به لا يقال لذلك اجتهاد في مقابل النص. وعلى هذا الأساس ينبغي أن ينصب البحث على ما يمكن أن يكون مانعا بنظر صاحب الجواهر ومن تبعه. الموانع واحد من أمور ثلاثة. المانع الأول الإجماع والشهرة، أولا على تقدير، تفت جيدا هنا، على تقدير أنه أنا يهمني دائما لا أقتصر على مناقشات جزئية، أن نعطي الضابطة حتى الإنسان يستطيع أن يطبقها هنا وفي غير هذا المورد. التفت على تقدير قبول المبنى والصغرى أنه يوجد إجماع ويوجد شهرة، والشهرة تقتضي الإعراض وما شابه ذلك. على تقدير قبول هذا المطلب، هذا في الواقع لا يقتضي ما ذهب إليه صاحب الجواهر، لأن صحيحة حمران وبريد حينئذ يكون على خلافها الإجماع، يكون على خلافها الشهرة. وعلى تقدير قبول المبنى ما يخالف الإجماع والشهرة تقييد الصحيحة حينئذ يكون لازم أعم، صرف مخالفة ظاهر الصحيحتين للإجماع وعمل المشهور وفتوى المشهور
لا يقتضي تقييد الصحيحة بصورة الصلح، بل هناك إمكانية أخرى بأن نقول معرض عنها فتسقط. فإذا هذا المانع الأول لا يثبت كلام صاحب الجواهر، ولا يقتضي أن نحمل الصحيحتين على أن الدية سقطت في مقابل ماذا؟ في مقابل إبقائها عنده. بل على تقديره يدل على لزوم التصرف بالصحيحتين، إما إسقاطا وإما ماذا؟ تأويلا، ولا يدل على تأويل بعينه. إذن هذا المانع الأول لا ينفع صاحب الجواهر على تقدير الاعتقاد بالصغرى والكبرى. ولا نعتقد بذلك أن المشهور والإجماع عند القدماء على وجوب الدية مطلقا، لأن الكثير من القدماء إما أنهم أتوا بصحيحة حمران بعينها ولم يأتوا بصحيحة الحلبي، وإما أنهم عبروا بمضمون صحيحة حمران. فمن أين تعرف أن المشهور على خلافها؟ فإذا هذا المانع الأول غير صحيح. المانع الثاني الذي نص عليه في الجواهر أنه لو أخذنا بكلام ابن الجنيد الذي قلنا تقتضيه ظاهر الصناعة، أليس كذلك؟ لو أخذنا بكلام ابن الجنيد فهذا يعني أن الدية سوف تسقط في حالة إبقائها على الزوجية مجانا، وهذا شيء مستغرب في الفقه والشريعة، أن نلتزم بسقوط شيء سقوطا مجانيا. فحينئذ لابد أن يكون سقوط الدية سقوطا ناشئا عن المعاوضة والمصالحة. إذن بناء على ذلك صاحب الجوار يعترف أن مقتضى الصناعة ما ذكره ابن الجنيد، لكن يوجد هذا المانع أنه إذا قلنا الدية تسقط عنه إذا أبقى المرأة على ذمته فهذا سقوط مجاني. وأين في الشريعة الإسلامية هناك حق يثبت ونسقطه ماذا؟ مجانا. هذا أمر يعتبر مستغرب في الفقه. الحق لا يسقط إلا بالإسقاط أو بالمعاوضة عليه، أما أن يسقط مجانا فهو غير متعارف في الفقه. هذا الوجه طبعا هذا، وهم هكذا قرأوا المسألة، يعني أنه الدية ثابت عليه لكن عندما يبقيها تسقط عنه، هذا ما ادعاه ابن الجنيد. ابن الجنيد يدعي أصلا الدية مختصة بصورة الطلاق، أصلا ما في دية حتى تسقط في صورة الإبقاء حتى نقول هذا السقوط مجاني. إن شاء الله غدا يأتي توضيح ذلك لأنه يرتبط بالشرط المتأخر. والحمد لله رب العالمين. الله تفضل.